الصنف الثاني من الورثة الذين يأخذون الربع كل الزوجة، الزوج الأنثى تستحق الربع بشرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث لزوجها، سواء كان ذلك الفرع الوارث منهما يعني هي أمه أو من غيرها. فلو قدر أنه مات وله ولد من غير هذه الزوجة التي معه فليس لها ربع، واضح هذا؟ إنما فليس لها ربع، إنما ينبغي أن يكون له ولد مطلقا لا من هذه الزوجة ولا من غيرها لتأخذ الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إخوتي الكرام، عند ميراث الزوجين يستحسن أن نذكر تعليقا لا بد منه، ألا وهو أن ميراث الأنثى في شريعة الله في الغالب قامت على أن ترث نصف ما يرثه الذكر، فالزوج له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن. الزوج لا يتصور في حقه تعدد، يعني هو إما يأخذ بنفسه النصف أو الربع، أما الزوجة يتصور في حقها تعدد، فقد تأخذ هي الربع وقد تأخذ هي ربع ربع، أربع ثلاث زوجات، وقد تأخذ هي الثمن أو تأخذ ربع الثمن معها ثلاث زوجات أخرى. فإن قيل يعني نقص فرضها عن الزوج فأخذت نصف الزكاة، ثم إذا شركتم معها شركاتها في هذا الفرض هل زدتموه؟ نقول لا يمكن أن تزاد، لأننا لو أردنا أن نعطي لكل زوجتنا الربع فلو مات عن أربع زوجات أخذنا المال من أوله لآخر، أوليس كذلك؟ ما بقي شيء لا للأم ولا للأب ولا لأحد من خلق الله، للإخوة والأخوات، فما يمكن هذا. أما الزوج لا يمكن أن يأخذ كل المال بحال، يعني نصف أو ربع وانتهى بقي التركة. أما هنا لو أردت أن تعطي كل زوجة الربع لخلصت التركة، مات وترك أربع زوجات ماله كله لزوجاته. طيب أمه التي ولدت لن ترث الشيئ، أبوه لم يأخذ الشيئ، إخوته لم يأخذ شيئا، هذا لا يمكن. إنما مات تركت زوجة وأبل، ماتت تركت زوجا وأبا، الزوج أخذ النصف والأب أخذ النصف. أما مات ترك أربع زوجات وأبل، الزوجات كل واحد الربع، أخذنا المال كله وما بقي للأب شيء، هذا لا يمكن. وعليه النساء يشتركن في هذه الحكمة لئلا يستأثرن بالمال كله، وبعد ذلك أجرهن لن يضيع عند الله جل وعلا. نعم، هي إرثها قائم على أن تكون الأنثى على الأب، يعني لا يأخذ فرضه ولا يشارك في أحد، وهكذا الأب لا يشارك أحد، والأم نعم لا يشارك أحد، لكن إذا علوت عن الأم صار اشتراك في فرض الأم في حق الجدات. أما الأم الأولى لا يمكن لسان أن يولد منه أمي، لكن جدات يوجد، أم أبيك وأم أمك، وإذا علوا الدرجة كلما علوا الدرجة زادت جدة، أم أبيك أم أمك أم جدك، فأم أم الأم وأم أبي الأب وأم الجد، هذه كلها جدات يشتركن فيه السدس. سيأتينا إن شاء الله في مبحث السدس الجدات الوارثات سنتين أو ثلاثة أو أكثر، وكيف يتصور اجتماع أكثر من سنتين. فإذا الفرض هناك بينهن، وهنا كذلك الزوجات مهما كثر فرضهن واحد، يشتركن فيه بالتساوي، يقسم عليه. فإذا كنا أربع وهناك فرع وارث يشتركن في الثمن، وكنا هناك ثلاثة وليس فرع وارث يشتركن في الربع. لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بأصحاب الربع، وما أيسر هذا الفرض، يعني يأخذه وارثان بسبب النكاح بشرطين متقابلين، كل واحد ضد الآخر، الزوج بوجود الفرع الوارث والزوجة بعدم الفرع الوارث، ما تثبته هنا تنفيه هنا، ولا يوجد شروط أخرى، بشرط واحد في حق هذين الوارثين. الإمام الرحبي عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بأصحاب الربع أيضا في ثلاثة أبيات من الشعر أيضا، ما مع انهما صنفان. هناك خمسة اصناف حصلها ايضا في ثلاثة ابيات في حق النصر، انه هنا زاد بعد بعض القيود التي تزاد في الوارثين المتقدمين وفي هؤلاء وفي كل وارث ينبغي ان تذكر. فقال والربع فرض الزوج ان كان معه، والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وكل لفظ الاولاد شامل للابناء والبنات درجة اولى، بعد ذلك يأتي في البيت الثالث ليبين ان هذا ينسحب على اولاد البنين. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، كما قلنا الولد شامل للابن والبنت، اولاد البنين ابن بنت مهما نزل، كذلك ابن الابن بنت الابن مهما نزل. ذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، كما قلنا ان الولد شامل للانثى والذكر من الاولاد الصلبيين، اولاد الابن كذلك شامل للانثى وللذكر، لكن اولاد الابن انتبه ليس ابناء الابن، اولاد الابن وليس اولاد الولد. فلو قلت اولاد الولد دخل اولاد البنت، ولو قلت ابناء الابن حصرت هذا في الذكور فقط، اولاد الابن والاولاد مطلقه. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. هذا ما يتعلق بالصنف الثاني، اذا كان حوله سؤال نقف الا نمشي. تفضل. والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. قطعا منها لا بد ان يكون منها، اما يجعلوا عنده اولاد من زوجة اخرى ما يحجبونه من النصف الى الربع، او ليس كذلك؟ لكن هؤلاء الاولاد منها، يعني ماتت وتركت ابنا او بنتا او ابن ابن او بنت ابن، سواء كان هذا الولد منه او من غيره. اما اذا هو عنده زوجة وله اولاد من زوجة اخرى ثم ماتت، اولاد زوجته من زوجة اخرى يحجبونه من النصف الى الربع؟ لا، من ولد الزوجة من قد منع، يعني الميت لها ولد. واضح هذا؟ ولذلك لو كان عنده اربع زوجات، ثلاث زوجات لهن اولاد وواحدة ماتت وليس لها اولاد، كم يأخذوا؟ نصف مالها. فلا يقول ورثتها انت لك ثلاث زوجات وكلك من كل زوجة عشرة اولاد، كيف تأخذ نصف مالها؟ هذه ما لها ولد. واضح هذا؟ التي ماتت لها ولد اولادها يحجبونني من النصف الى الربع، اما هذه لا يوجد لها فرع وارث. فما لك عن الوارث؟ لا تبحث في الوارث، ابحث في المورث. المورث ليس له فرع وارث، اما الوارث ما لك علاقه به. واضح هذا؟ ولذلك والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجه من قد منع، قد يكون الولد منه او منها من غيره لا يضر، مقصود ولدها. واضح هذا؟ وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باقي سؤال اخر، نذهب للصنف الثالث والقطار لعله يسرع بنا ان شاء الله، لان نقول لك اذا انتهينا من المقدمة نمشي بسرعة باذن الله بعد التأصيل الذي مر معنا. الثمن ما أسهله، أسهل من الربع بكثير، ويعني جعل الله ميراث الزوجين سهلا للإشارة أيضا إلى أن اجتماعهما ينبغي أن يكون سهلا. ولذلك أئمتنا يقولون الأنكحة مبناها على المسامحة والمساهلة، والبيوع مبناها على المماتكة والمفاصلة. ما تشتري السلع حتى تصب منك العرق المباصلة والتعب، أما الزوجة لا، لكن عكس الناس هذه المفاهيم في هذه الأيام. قال لي مرة بعض السفراء، قال يا شيخ يعني الإنسان لا تبرأ ذمته أمام ربه حتى يجادل ويفاصل في مهر ابنته حتى يتصبب العرق منه، إذا ما تصبب العرق من الله يسأله يوم القيامة لأنه خطر في المدافعة عنها وباستيفاء حقها. قلت من قال هذا يا أخي؟ هذا آية من القرآن أو حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام؟ عندنا يا أخي القاعدة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه من تصبب العرق منه. ما عندنا، وعندنا من شؤم المرأة غلاء مهرها ومن يسرها قلة مهرها. من أين هذه المفاهيم المعوجة جاءت الأمة الإسلامية معها؟ وبعض السفهاء في هذه الأيام يقول أنا إذا زوجت ابنتي بمهر قليل يقول الناس ما زوجها إلا لآفة فيها، يعني لو لم يكن الناس في خفيف من الأشياء التي تنكس الجميل. ما زوج ابنته، لما يزوجها بألف ريال؟ هذه فيها علة، اتفق مع الزوج من أجل ستر علتها وزواجها بهذا المهر القليل. لذلك لأنف التهمة عن نفسي أريد 100,000 أو 300,000. لا إله إلا الله، كيف يبررون الرذيلة بأشياء في ظاهرها فضيلة؟ فانظر لإرث الزوجين ما إثره، ما إثره. الزوج يأخذ النصف كنا بشرط واحد سهل، ويأخذ الربع بشرط واحد سهل، والزوجة الربع بشرط واحد سهل، والزوجات الثمن بشرط واحد أيضا سهل، فكلها سهولة ويسر. يعني الأب مع عظم مكانته لكن إرثه في حقيقته صعوبة، ما بين السدس والتعصيب، وما بين التعصيب بلا فرض، وما بين السدس بلا تعصيب. أما الجد يشيل كما سيأتينا في ميراثه. فانظر يعني في امور في كله فيها شيء من التعب. اما حتى ميراث الزوجين بسبب النكاح سهل كثير، ما فيه اي كلفه. كان الله يقول امر الزواج من جميع جهاته في الحياه وبعد الممات ما ينبغي ان يكون حوله عقبات. لكن يحتاج الى من يعقل هذا ومن يعي هذا. فالزوج فالذين ياخذون الثمن صنفا واحد ايضا بسبب النكاح، وعليه عندنا فرضان من 6 فروض خاصة بأسباب النكاح، لا يشارك فيها أحدا. الربع خاص بسبب النكاح، والثمن خاص بسبب النكاح، النصف واحد فقط بسبب النكاح، والباقي بالنسب. الثلث ليس فيه أحد من أصحاب النكاح، وهكذا الثلثان، وهكذا السدس كما سيأتينا، ليس فيه أحد بسبب النكاح، تلك خاصة في أصحاب النسب. إنما إرث سبب النكاح منحصر في صنف واحد في النصف، صنفان في الربع، صنف في الثمن، وانتهت الفروض الأربعة التي لأهل النكاح. الثمن يستحق صنف واحد، زوجة مهما كثرت إلى 4 يأخذن الثمن، بعكس الشرط المتقدم. الشرط المتقدم عدم وجود الفرع الوارث من ولد أو ولد ابن مهما نزل، كل هنا بدل عدم وجود. وجود الفرع الوارث لمن؟ لها أو لزوجها؟ لزوجها. انتبه ألا يكون لزوجها فرع وارث منها ومن غيرها، واضح هذا المقصود. مات وما ترك ابنا ولا بنتا ولا ولد ابن مهما نزل، فلها الربع، وإن ترك فلها الثمن. الدليل آية متقدمة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ولا خلاف في ذلك، وعليه الإجماع كما تقدم معنا في الفروض المتقدمة. جمع الإمام الرحبي ما يتعلق بأصحاب الثمن ببيتين محكمين، فقال: والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. يعني لا يشترط أن يوجد أولاد وأولاد البنين، لا يشترط، يعني لا يشترط أن تكون ابن وبنت ابن، لا يشترط. لو لا تظن الجمع شرطا فافهم. المقصود متى ما وجد واحد ممن ينطبق عليه هذا الوصف فرعا، وقد حجب الزوجات من الربع إلى الثمن. والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا. لا يشترط أن يوجد ابن وبنت، ولا ابن ابن وبنت ابن، ولا ابن وابن ابن، لا يشترط هذا أبدا. مثل ما وجد فرع الوارث مغلقة بالتعريف الذي ذكرناه، الولد وولد الابن مهما نزل. حجب الزوجة والزوجات من الربع إلى الثمن. هذا فيما يتعلق بالصنف الأول من الفروض الثلاثة التي تقدمت معنا، النصف ونصفه ونصف نصفه، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، الربع وضعفه ونصفه. هذا فيما يتعلق معنا بهذه الفروض الثلاثة. واضح هذا؟ فإذا نشرع في الفروض الثلاثة الأخرى، الثلثان والثلث والسدس. تفضل قبل أن نتكلم. قل طيب ماذا تريد منها؟ طيب هذا الطلاق البائن حصل في مرض، في مرض مخوف او في صحة؟ لا بد من وعيها يا اخوتي الكرام، لانه تقدم معنا اذا طلق في حال صحته تقديم الطلاق الارث المطلقة فلا ارث لها وانتهينا منها. واضح؟ ولا يمكن ان يتزوج ما دامت في عدتها. ان الانسان اذا طلق الزوجة الرابعة لا يمكن ان يتزوج خامس حتى تنتهي عدة المطلقة، لأنها لازالت في ذمته من حيث الاتصال بأحكام العدة. فإذا انتهت عدة لا بالك فلا بد من ضبطها. ويرث المطلق على العموم نحن تقدم معنا في موضوع أسباب الإرث، وقلنا من جملته النكاح، وبحثنا بعد ذلك في إرث المطلقة وانتهينا منه. فهنا لابد من تحديد هذا الموقف وهذه القضية. فهذا إذا طلقها في مرض الصحة انتهى في حال الصحة وهي دائم وانتهت العدة فلا إشكال في ذلك. نعم ما دامت العدة موجودة، إذا كانت العدة موجودة لأنه لا زالت الصلة بينهما. غالب ظن تقدم معنا هذا، إذا كانت العدة موجودة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدم معنا في أسباب الإرث إرث المطلقة في مبحث خاص، أخشى أن يكون ذهلنا عن شيء خلال الفتية. المطلقة لا إله إلا الله، إن كانت رجعية ثانية لا ترث، إن طلقها طلاقا بائنا في الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مرض مخوف وهو غير متهم، وبهذا في هذه الأحوال الثلاثة تقدم معنا لا ترث بالاتفاق. الحالة الثالثة إن طلقها في مرضه البائن وهو في مرضه المخوف طلاقا بائنا. في هذه الأحوال اختلفوا هل ترث ما دامت العدة أو بعد انقضاء العدة أو لا. وعليه الطلاق إذا وقع بائنا، انتبه، في حال الصحة أو في حال المرض غير المخوف أو في حال مرض المخوف غير متهم بحرمانه من الإرث، كما قال طلقني وهي طلبت الطلاق، ففي هذه الأحوال الثلاثة لا ترث مطلقة بمجرد ما يظهر الطلاق. هذا تقدم معنا في إرث المطلقة، ولذلك قلت لكم يعني لو استحضرناه لما جاء للإعادة بعد ذلك. لا ترث وإن كانت العدة موجودة في هذه الأحوال. كنا تقدم معنا أن الطلاق إن كانت رجعية ترث بالاتفاق ما دامت العدة موجودة لأن الصلة لازالت بينهما، وإن كان بائنا فعندما للطلاق الدائم حالتين، حالة غير متهم بإرثها وحالة غير متهم بمنعها من الإرث وحالة متهم. متى لا متهم؟ إذا طلقها دائما في صحته، ليس هناك مرض دل على أنه فصلها عنه، طلقها دائما في مرض غير مخوف لا يخشى منه الهلاك وجعه الضرس مثلا أو الرأس وطلق الزوجة، فهذا لا يتوقع منه الموت ثم مات ولا زالت بالعدة لا ترث ما دام الطلاق دائما. الحالة الثالثة في مرض مخوف أصيب بسرطان وهو على فراش الموت، لكن هي التي طلبت لا ترث يا ولد، فهي التي طلبت قالت طلقني وانا اريد ان ابقى معك وما اعلم قد المرض يمتد بك على 600 وانا ابقى محبوسه من اجلك، فطلقها هنا غير متهم يعني هي التي طلبت. ففي هذه الاحوال الثلاثه طلاق دائم لا ترث بمجرد صدور الطلاق. الحاله الثالثه التي اختلف فيها طلقها طلاقا دائما في مرض مخوف متهم بحرمانها من الإرث، هذه التي اختلفوا فيها على أربعة أقوال، قيل لا ترث أيضا تقدم معنا هذا قول الشافعي، وقيل ترث مطلقة ما دامت في العدة أو بعد تزوجت أم لا قول مالك، وقيل ترث ما دامت في العدة قول أبي حنيفة، وقيل ترث ما لم تتزوج أو تبتاب قول الإمام أحمد. صفا لا إخوة الكرام، أخذ منا وقتا طويلا فيما مضى، ولذلك قلت لكم تلك الأحكام الفرعية التي يعني تقع لها حكم خاص أصلناها في البداية، فإذا ضبط الإنسان يريح لنا، يعني الآن نحن نحن نبين فروض من يستحقها، أما موضوع بعد ذلك الزوجة المطلقة والدائم والرجعية ترث أو لا ترث هذا مر وفي تفصيل طويل، يعني ليس أيضا مختصرة، ولذلك لو ضبطت الجزئيات السابقة لا أراحتنا. وكنت قلت للإخوة الكرام يعني ما يتقدم من تمهيد للفرائض إذا ضبط أراحنا في المستقبل، أما استحضار هذا على الذهن في كل وقت يحتاج إلى تأكد منه. فعلى كل حال هذا الطلاق البائن إن كان كما قلت في هذه الأحوال الثلاثة، في صحة، في مرض غير مخوف، في مرض مخوف غير متهم لا ترث، وإن مات بعد طلاقها بدقيقة واحدة، وإن كان في مرض مخوف ومتهم أربعة أقوال. وغالب ظني فيما تقدم قلت قول أبي حنيفة فيما يظهر، يعني أوجه الأقوال مع اعتبارنا لسائر الأقوال، لأنه قاس الطلاق البائن على الرجعي، قاس واضح هذا في حال اتهامه، فقال ما دامت العدة قائمة فلنعتبر هذا كأنه طلاق رجعي، إذا انتهت بانت منه ولا ترث، وهنا كذلك فما دامت العدة قائمة وبينهما لا زالت شيء من الصلة الزوجية محبوسة من أجله، فإن مات وهي في العدة ورثته، هذا في حال اتهامه في مرض مخوف، وإلا إذا انقضت العدة فلا ترث.